الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس من الأربعون من سنن النسائي وهو السادس من كتاب الإمامة. قال رحمه الله: باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، وتكون الأولى بحقه فريضة والأخرى نافلة، وليست داخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في يوم مرتين، إذ أنه لم ينوها فريضة مرتين. قال أبو السند المتصل: أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل بن الديل يقال له بصر بن محجن، وفي بعضها بشر وهو مجهول، عن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع محجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي، ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. هذا إسناد ضعيف، ولكنه قد صح من غير هذه الطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في أهله ثم شهد الصلاة فليصلي معنا تكون له نافلة. وهكذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم: كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: الله أعلم يا رسول الله. قال: صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكون لك نافلة. قال: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده على المعنى الذي سبق، وتكون له نافلة. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى، سمي بهذا الاسم لأنه منطقة نازلة في الوادي، قد جاء في الحديث أنه صلى فيه 70 نبيا، وأما ما جاء أنه قبر فيه 70 نبيا فهذا من منكرات الصوفية عباد القبور. فلما قضى صلاته إذ هو برجلين في آخر القوم لم يصلي معه، قال: علي بهما، للسؤال عن حالهما والسبب الذي دعاهما إلى ذلك، فأتي بهما ترعد فرائصهما خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مهابا عظيما، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، إن قد صلينا في رحالنا، أي في أماكن سكننا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة أو نافلة على المعنى السابق. أما حديث محجن الذي تقدم فأخرجه أحمد 16395، وأما هذا الحديث فأخرجه الترمذي 219 وأحمد 17474، وجاء عند الترمذي: فلما قضى صلاته انحرف، وجاء في آخر رواية أحمد قوله: وربما قيل لهشيم فلما قضى صلاته يحرف فيقول يحرف عن مكانه انتهى. ولم يسمع هشيم هذه الكلمة من يعلى بن عطاء كما قال في علل أحمد 2213. قال الترمذي رحمه الله في بيان الحديث: هو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري الشافعي وأحمد وإسحاق: قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها أو كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم. قال: ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم، لا يشفع بركعة ولا شيء، يصلي كما صلوا، ويكفيه الاقتداء بالإمام، والله أعلم. قال: باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة. وبالسند المتصل: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن صدران، واللفظ له، السند الأول أيضا أخرجه أبو داود 575، واللفظ له عن خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضرب فخذي، كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. خرجها مسلم 648 وأحمد 21479، وقد تقدم الشاهد منه. باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة صلى معه فريضة تسقط عنه الإعادة، وإنما الشأن في التنفل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من يتصدق على هذا؟ أي تكون له نافلة وللمتصدق عليه فريضة. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة قال رأيت ابن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون، قلت يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال إني قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. خرج أبو داود 579 وأحمد 4689 ونقل ابن عبد البر في الاستذكار الخامس 357 عن الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية أن النهي عن صلاة في يوم مرتين هو أن يعيدها على جهة الفرض، وأما من أعادها مع الجماعة على أنها نافلة فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين، انتهى. والبلاط موضع معروف في المدينة. قاله السدي. قال رحمه الله باب السعي إلى الصلاة أي المضي إليها أو النهي عن الجري إليها، لأن كلمة السعي قد جاءت على المعنيين، فاسعوا إلى ذكر الله أمضوا إلى ذكر الله، فلا تأتوها تسعون لا تأتوها تجرون، لما في ذلك من إذهاب الخشوع. قال أبو السند متصل أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن والدارمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة أي في المسجد فلا تأتوها وأنتم تسعون أي تجرون، المراد به هنا السرعة، وأتوها تمشون على مهلكم ولكن ليست مشية المتماوت، وعليكم السكينة أي الوقار والخشوع والخضوع، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وهذا أصل في هذه المسألة، وقد استدل به على أن من أدرك شيئا من الجمعة ولو كان في التشهد أنها تجزئه جمعة ويضيف إليها ركعتين فقط، وهكذا القول في جميع الصلوات. وتجد أن بعضهم إذا دخل والإمام في أقل من الركوع الأخير ربما انتظر من أجل أن يصلي جماعة ثانية، والصحيح أنه لو صلى مع الإمام في الجماعة الأولى أنه أفضل له حيث أدركها وله أجرها بإذن الله عز وجل. والنهي هنا للكراهة، ذهب بعضهم إلى أنه للتحريم، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا لذريعة الانشغال عن الخشوع في الصلاة. ومن عجيب استدلال بعض الفقهاء بهذا الحديث أن من أدرك الإمام في صلاة تكون أول الصلاة كأنه يصلي آخر الصلاة، ثم إذا قام يقضي قضى أول الصلاة، هذا ليس بصحيح، فهي أول الصلاة لهما تدخل ثم يقوم يقضي ما بقي من صلاته، ما يصلح أن تصلي الركعة الرابعة ثم تقضي بعد ذلك الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وقوله فقضوا رماها عن الزهري، نعم قد أعلت، قال البيهقي في الكبرى الثاني 297 قال لا أعلم هذه اللفظة يعني فقضوا رواها عن الزهري غير ابن عيينة، ونحن قال أبو داود، وقال البيهقي أيضا والذين قالوا فأتم أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى والله تعالى أعلم، هو بمعناه، لكن ما رواه الأكثر فهو المحفوظ. خرجه البخاري 636 ومسلم 602 وأبو داود 572 والترمذي 327 وابن ماجه 775 وأحمد 7662. قال الحافظ بن حجر رحمه الله قوله ما فاتكم فأتموا أي أكملوا، هذا هو صاحب رواية الزهري ورواه عن ابن عيينة بلفظ أقضوا، وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة مع أنه أخرج إسناده في صحيحه لكن لم يسق متنه إلى آخره. ثم ذكر الحافظ بعض الروايات التي فيها لفظ فقض وغيرها، ثم قال الحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فقض، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظ منه أمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. وهنا كذلك، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراق كقوله فإذا قضي الصلاة فانتشروا، ويرد بمعان أخر فيحمل قول فقضوا على معنى الأداء إلى آخر ما قال. باب الإسراع إلى الصلاة في غير سعين، يعني بحيث يمشي لكنه كمن يتحدر. وفي السند المتصل أخبرنا عمرو بن السواد بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن منبود عن الفضل بن عبد الله عن أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب، قال أبو رافع: فبين النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال: أفل لك أفل لك. قال: فكبر ذلك على ذرعي، يعني ظن أنه يقصده، فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: ما لك امشي. فقلت: أحدثت حدثا. قال: ما ذاك؟ قال: لا. قلت: أففت بي؟ قال: لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من النار. إسناده ضعيف لجهالة منبوذ. وأخرج أحمد 27,163. واستدل به على المسارعة إلى الصلاة بدون جري. قال الترمذي رحمه الله عند حديث 329: وفي الباب عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراء إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراء واختار أن يمشي على تؤدة ووقار. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال العمل على حديث أبي هريرة، وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي، إلى آخر ما قال انتهى. قال رحمه الله: وبالسند المتصل أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن جريج قال أخبرني منبوذ عن رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع نحوه، بمعنى أنه في الطريق الأولى شبه اختصار وفي الطريق الثانية طول، ومنبوذ المجهول لم يتقن هذا الحديث. قال: باب التهجير إلى الصلاة، أي التبكير إلى المسجد لانتظار الصلاة. وبالسند المتصل أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغار أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل المهجر إلى الصلاة، أي المبكر إلى المسجد لحضور الصلاة، كمثل الذي يهدي البدن، أو أن ذلك في صلاة الجمعة كما جاء في غير ما حديث جاء في الساعة الأولى فكأنما أهدى البدنة، أي تقرب ببعير إلى الله عز وجل. ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة. والحديث في الصحيحين في فضل الجمعة وليس فيه البيضة، البيضة إنما جاءت عند النسائي. خرجه البخاري 3211، وهكذا هو في مسلم بنحوه. وأخرج أحمد 7582. وهو حديث عظيم فيه فضل اتيان الجمعة والتبكير لها، وهو قول جماهير أهل العلم أن الساعة الأولى هي التي تكون بعد الشروق. وأما مالك فذهب إلى أن هذه الفضائل كلها في الساعة الخامسة، إذ أن التهجير عنده هو الظهيرة. ومالك محجوج بقوله: من أتى في الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة، والمراد بها الوقت المعلوم كما في حديث جابر يوم الجمعة 12 ساعة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، أي بعدها، بحيث أنه يبقى يتنفل والناس يعدلون الصفوف. واختلف الناس في حكم النهي عن هذا، هل هو في المنع من صلاة أخرى أو من صلاة هو فيها ونحو ذلك. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن زكريا قال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وجاء خارج الصحيح: فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهي رواية ضعيفة، بل إنه يجوز له أن يصلي الفائتة مع الإمام، وله أن يصلي تطوعا مع الإمام. قال الترمذي: وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فلم يرفعه، والحديث المرفوع أصح عندنا، ولا يقدح في صحة الحديث انتهى، ولا يقدح في صحة الحديث ورفعه وقف من وقفه، لأن أكثر الرواة رفعوه كما ذكر النووي في شرح مسلم. أخرجه مسلم 710 وأبو داود 1266 والترمذي 421 وابن ماجه 1151 وأحمد 10698. وأورد البخاري لفظ هذا الحديث ترجمة لحديث ابن بحينة الآتي بحديث، فقيل إنه لم يخرجه للاختلاف في رفعه ووقفه، ولما كان الحكم صحيحا ذكره في الترجمة وأخرج في الباب ما يغني عنه كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الفتح. قال أبو السند المتصل أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن ورقاء ابن عمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن اليسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. تقدم أبو السند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة رضي الله عنه قال وقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم قال أتصلي الصبح أربعة؟ أنكر عليه التنفل في ذلك الوقت بعد إقامة الصلاة. خرجها البخاري 663 ومسلم 711 وأحمد 22921. وعند الترمذي قال رحمه الله الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس حديث أبي هريرة حديث حسن وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ولم يرفعه والحديث المرفوع أصح عندنا. وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أقيمت الصلاة لا يصلي الرجل إلى المكتوبة به يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي الشرح تحفة الأحوذي قال قوله فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت قال الحافظ الفتح فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا لأن المراد بالمكتوبة المفروضة. وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر قال ولا ركعتي الفجر. خرج ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب وإسناد حسن انتهى. والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرها. قال رحمه الله باب في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة. وبالسند المتصل أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع الركعتين ثم دخل فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أيهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك. خرج مسلم 712 وأبو داود 1265 وأحمد 20777. بمعنى أنه لا يجوز أن يتنفل في حال الصلاة وإن كانوا قد اختلفوا في المسألة الأولى لكن أما هذه لا يجوز له أن يتنفل في حال الصلاة. باب المنفرد خلف الصف. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء فذهب بعضهم إلى بطلان صلاته لحديث لا صلاة لفرد خلف الصف وذهب بعضهم إلى صحتها وهو اختيار الشافعي لصلاة أم سليم خلف الصف ولم يفرق بين ما كان من شأن النساء وما كان من شأن الرجال بل جعل حديث أنس في صلاة أم سليم خلف الصف ناسخا للحديث لا صلاة لفرد خلف الصف. وأما الإمام أحمد ومن إليه فذهبوا إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف. وبوب البخاري في صحيح باب المرأة وحدها تكون صفاء. وفي السند المتصل أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فصليت أنا ويتيم لنا خلفه وصلت أم سليم خلفنا. خرجها البخاري 727 وأخرجها أيضا مسلم. خرج أحمد 12081. قال أبو السند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح عن ابن قيس عن ابن مالك وهو عمرو عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله عز وجل لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. عمرو بن مالك روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر. والصحيح أن هذا الحديث منكر من جهة أن هذه الآية نزلت في مكة كما هو المعلوم في نزول سورة الحجر ثم إن أيضا المستقدمين والمستأخرين المراد به المستقدمين بالإسلام والمتأخرين بالكفران ولا يليق بالصحابة هذا الشأن، ولو كان هذا الأمر قد حدث لزجره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: باب الركوع دون الصف، أي ما حكمه؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، فمنهم من صحح الصلاة لكن بشرطه أن يدخل من الباب والإمام في ركوع، والصحيح أنه لا يصلح الركوع دون الصف، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى هذا الرجل عن إعادة ما وقع فيه من الخطأ، وإنما عذره بسبب جهله. والحديث الأول أورده ابن كثير في تفسير سورة الحجر عن الطبري، وقال: حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة. نعم، هذا هو الأظهر. قال أبو سند متصل: أخبرنا أحمد بن مسعد عن يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن زياد الأعلم قال: حدثنا الحسن أن أبو بكر حدث أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. خرجها البخاري 783، وأبو داود 684، وأحمد 20405، وهو حديث ثابت، إلا أنه ليس بنص في عدم قراءة الفاتحة، وليس بنص في جواز الركوع دون الصف، إذ أنه قد نهي عن الإعادة، فكيف نجوز شيئا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ واستدل به على جواز صلاة الفرد خلف الصف، من حيث أنه ابتدأ الصلاة ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، هذا من حيث أوجه الاستدلال بالحديث، وفي حرص الصحابة رضي الله عليهم على العمل والمسارعة إلى الخيرات. قال وفي السند المتصل: أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال: حدثني أبو أسامة قال: حدثني الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه؟ إني أبصر من ورائي كما أبصر بين يدي. خرجه مسلم 423، وأحمد 1796، وفيه الأمر بإقامة الصلاة وإحسانها. قال رحمه الله: باب الصلاة بعد الظهر. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بعدها ركعتين، وما جاء عن أم حبيبة رحمه الله امرأة صلى بعد الظهر أربعة فيه ضعف وانقطاع، وهو في أحاديث معلّة ظاهرة صح لشيخنا مقبل رحمه الله، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يصلي قبل الظهر صلى بعدها أربعة. قال أبو سند متصل: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين صليها في بيته. وجاء أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، من حديث أبي هريرة في مسلم. وجاء أنه صلى قبل الظهر أربعا كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وعن ابن عمر أنه صلى قبل الظهر ركعتين، وفي حديث مع حبيبة في مسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. جاء عند الترمذي تفصيل ذلك: أربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. باب الصلاة، نعم، قبل ذلك. أخرجه البخاري 937، ومسلم 882، وأبو داود 1252، والترمذي 425، وأحمد 5296. قال: باب الصلاة قبل العصر، وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك. الصلاة قبل العصر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، وأما ما جاء عن ابن عمر رحمه الله امرأة صلى قبل العصر أربعا فهذا الحديث ينكره أبو حاتم الرازي رحمه الله، من جهة أن ابن عمر رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الصلاة قبلها، ولو كان الصلاة قبلها قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأثبته. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يطيق ذلك؟ قلنا: إن لم نطقه سمعنا. قال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، فإذا كانت منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ثنتين، ويصلي قبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وهذا إسناد قد أعلى، وإن كان قد حسنه بعضهم على ظاهره ويخالف ما في الصحيحين. أخرجه الترمذي 598 وابن ماجه 1161. قال الترمذي: حديث حسن، العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر 4 ركعات. وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين. وقال في موضع آخر: اختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث. وقال إسحاق: ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم، يعني التشهد. قال ابن رجب: فتح الباري، وهو خلاف الظاهر، والله أعلم. الحديث لا يثبت. أخرجه أحمد أيضا 682. قال: أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضبرة قال: سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة، قال: من يطيق ذلك؟ ثم أخبرنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس 2 ركعتين، وقبل نصف النهار 4 ركعات، يجعل التسليم في آخره. انظر إلى هذا الاختلاف في المتن فضلا عن الاختلاف في السند، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء عن الصلاة في شيء في الصلاة قبل العصر، إلا ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء، فإن صلى قبل العصر اعتمادا على هذا الحديث فلا حرج. والله المستعان. هذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب في يومنا هذا 12 من صفر لعام 48 و400 ألف. إلى هنا بارك الله فيكم.